السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ تفسير سورة البقرة من قراءة من تفسير ابن كثير. هذه السورة صار البعض لا يقرأها يدبرها مع فضلها العظيم إلا فقط إذا أراد أن يطرد الشياطين بيته، لا يعرفها إلا لمداوات نفسه من السحر والعين، وقبل ذلك نسي المنسيها. هذا خطأ وغفلة، فلا ينبغي الإنسان يفوته وفي سيارته في سفره في انتظاره أن يقرأ السورة ويرددها في نفسه ويتدبرها كما ذكرنا في الفاتحة، وليس فقط لحاجة، فقط إذا جاءه الشيطان في المنزل وأتعبه والجن وتسلط عليه يقرأها فقط، مع أنه مطلوب فعل ذلك عند حصول ذلك. كما جاءني رجل يشتكي في بيته من تهويل الشياطين وإفزاعها لأولاده أو لأخوانه، وتعب وحصل لهم رعب شديد وتعب، فأفتيته بقراءة البقرة. فجاءني بعد 6 أشهر قال كل الذي كان في بيتنا اختفى، فنحن الآن عايشين بسلام وطمأنان بعد قراءة البقرة في المنزل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان، وإنما ذاك النوع من الجن اللي كان يفزعوه ويتصوروا لإخوانه ويفزعونهم في البيت كانوا من الشياطين تلاعبوا بهم. ولما قرأت البقرة جاءت الحراسة من الله فطردوا من البيت لا شك، ولم يستطيعوا الدخول في المنزل وأذية ذاك الشخص. وقد حدثني بنفسه، قابلته بعد 6 أشهر كيف أحوال بيتكم بعد قراءة البقرة؟ فقال اختفى كل شيء كنا نعانيه من الجن والشياطين ومن أذيتهم ورعبهم، فلله الحمد والمنة. هذا حق، لكن لا ينبغي يكون ارتباطنا فقط وقت أذية الجن لنا فقط بالبقرة أو عند وقوع السحر بالبقرة، بل ينبغي لك أولا أن تجلس في مجلس يفسر فيه تفسر سورة البقرة من قبل عالم جهبذ مثل ابن كثير وما نقل لك من التفسير، تفهم سورة البقرة، فإنك إذا جعلتها نبراس لك في حياتك ستنتفع بها كثيرا، ويكفيك آية لو عملت بها في البقرة لا سعدت، وهي فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنك اتبعت الرسول ولم تستطع تتبع تطلب العلم فإنك ستستريح في حياتك، لا يكون عندك خوف عليك خوف ولا حزن. هذه فقط آية في البقرة، فكيف بآيات أخرى كثيرة فيها فضل عظيم وعلاج وشفاء لما في الصدور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة أهل القرآن، يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تتقدمهم سورة إيش؟ البقرة وآل عمران. فهذا فضل عظيم لهذه السورة، فلا ينبغي الغفلة عنها. وكم حدثني من شخص مغموم بوسواس أو أذى الشيطان من نساء أو رجال، فصار يقرأها إما في كل 3 أيام أو كل ليلة أو مرة واحدة بعد تعبه، فيحكي لي استراحته وحصول وتبدل حاله قبل ذلك. ولكن لا أزال أقول لا يكون صلتك بالبقرة فقط وقت العلاج من السحر والعين، ينبغي أن تكون علاقتك بهذه السورة وطيدة بأن تكرر قراءتها وتحفظها وتتدبر معانيها. وهاك مجلس الآن تقرأ فيه البقرة كاملة مع تفسيرها. فعليك أيها المسلم أن تحضر هذا المجلس الذي يسمع فيه أفضل تفسير بعد الطبري في الإسلام فيما أعلم، تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير لا شك كالمختصر من تفسير الطبري مع طوله، لكن استفاد لا شك من الطبري شيخ المفسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اقرأ تفسير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين.
يقول في تفسير سورة البقرة وهي مدنية، يقول ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه. أحسن الله.
قال حدثنا معتمر.
قال
إذا جئت لحدثنا فأضف كلمة قال حتى لا تكون أنت المحدث أو نحن المحدثون. نعم.
نعم. قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر قال عن أبيه قال عن رجل قال عن أبيه قال عن معقل بن يسار أن رسول
معقل
قال عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
واستخرجت
نعم. واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين.
فوصلت
بسورة البقرة وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم.
نعم، هذا انفرد به الإمام أحمد، ولكن إسناده ضعيف من أجل رجل مبهم لا يعرف من هو، وخبر مجهول موقوف لا يعتمد عليه. فللبقرة فضائل كثيرة أو فضائل في غير هذه السورة في غير هذا الحديث، وهو حديث البقرة سلام القرآن وذروته، نزل مع كل آية 80 ملكا. نعم. واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها وفوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله الدار الآخر إلا غفر له، وقرأوها على موتاكم. هذا الحديث سناده ضعيف لا يصح، ولكن جاء في قراءة سورة ياسين أثر عن بعض الصحابة أنه أمر إنسان حاضر في مجلس احتضاره كان يحتضر تخرج روحه وقال اقرأ، من يمكن يعرف ياسين يحفظ ياسين يقرأها يعني وأنا احتضر الآن، فقرأها واحد، فهذا يدل على أنها تقرأ على الموتى عند الاحتضار، أما ما تقرأ عند القبر أو ما تقرأ الفتح إذا أراد الإنسان أن يفتح عليه في وظيفة أو شيء يقرأها وذهب في الطريق بدعة، فلا يشرع تخصيص سورة ياسين لقراءتها في الفتح، فإن حديث ياسين لما قرأت له، وكذلك هنا الحديث ياسين قلب القرآن الذي خرجه أحمد بن مسنده، ذلك من طريق رجل عن أبيه عن نعقل بن يسار وإسناده ضعيف، لأن الرجل مذهب. نعم
يقرأ. انفرد به أحمد، وقد رواه أحمد أيضا عن قال عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي قال عن أبيه قال عن ناقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم يعني ياسين. فقد بين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى، وقد أخرج هذا الحديث
لكن ضعيف الثاني أيضا اقرؤوها على موتاكم لا يصح اقرأ.
وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف، قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي حسن صحيح.
أما اقرأوا على موتاكم الأول ففيه أبو عثمان وليس النهدي، وهو رجل مجهول لكن قراءة الصحابة أو ما جاء بعض الصحابة في قراءتها ياسين، وإنما ذلك عند الاحتضار وليس في القبر، أن تقرأها في القبر وإنما عند الاحتضار تقرأ سورة ياسين. فإذا رأيت والدك أو أخ لك أو المهم رأيت شخص يحتضر فقرأ عنده ياسين لا بأس ذلك لولد عن بعض الصحابة، وفيها تبشير يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم اقرأ.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني ابن أبي مريم قال عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال عن سنان بن سعد قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس، ووثقه ابن معين، واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد
عفوا هذا الحديث إسناده ضعيف، إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه، لأن فيه باللهيعة، واستنكر حديث سنان بن سعد الإمام أحمد، لكن يشهد له الحديث الذي قبله والذي خرجه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي من حديث سهل بن صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان لا يدخله شيطان رأى بعض المتأخرين من أهل العلم أن مرة واحدة تكفي، لو قرأت في البيت مرة واحدة البقرة نعم تكفي. وفي هذا الذي قاله رحمه الله نظر، لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم البيت إذا قرأت أو إذا قرأ رجل في سورة البقرة لا يدخل شيطان، قال تقرأ مو قرأت، ليس قرأت ولو مرة، تقرأ يفيد إيش؟ مبني المجهول لكن يفيد المضارع الاستمرار، فهذا يجعلنا نتعاهدها في بيوتنا مرة بعد مرة، مرة بعد مرة نتعاهدها في بيوتنا. نعم. ولذلك سلفنا الصالح كان يحصل منهم تغير في البيوت، هذا يخرج من البيت المستأجر وهذا يدخل، أو هؤلاء يموتون هؤلاء يحيون. المهم الآن لا أذكر أثر في استفصال من خرج هل قرأت فيه البقرة، فإذا قرأت تكفي لن أقرأها مرة أخرى. فهل كانوا يكتفون بقراءة واحدة؟ المقصود أنه ينبغي أن تقرأ مرة بعد مرة في البيت حتى يستريح أهل البيت من مشاكل التي يحدثها الشيطان بدخوله في البيوت وسكنه فيها مع أهل البيت، فإن الشيطان إذا قرأت لا يسكن مع أهل البيت، يخرج. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر قال عن شعبة قال عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني بن مسعود قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة، ورواه النسائي في اليوم والليلة، فأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب عن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس قال عن سليمان بن بلال قال عن محمد بن عجلان قال عن أبي إسحاق قال عن أبي الأحوص قال عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنسين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. نعم. هذه الرواية الأولى التي جاءت من طريق محمد بن جعفر عن شعبة وصح على الباني عن سلمة بن كهيل عن الأحوص عن عبد الله بن مسعود إن الشيطان يفر من البيت، الرواية فيها زيادة إجمالي. نعم نعم شدة الخوف للإنسان ما قال حتى يخرج مجرد يخرج أي يفر، الفرار ما يكون إلا من شدة الرعب، فهذا معناه أن البقرة قوية على الشيطان شديدة عليه، لذلك الممسوس إذا كان الإنسان مخلص روحه علوية. أنا أنصح كل من أراد أن يقرأ على شخص ممسوس أن يذهب به لأصحاب الأرواح العلوية، أنت ما عندك غيب ما تقدر تكشف عن ذلك علاقة بينه وبين رب البرية فيه، لكن بالضبط لا يفعل معاصي، شخص لا يفعل معاصي دائما مع الذكر دائما مع الصالحين، ما نشوفه في مواطن الرياض المطلوب ليس الروح العلوية، الروح العلوية هذه تؤثر في القراءة، يستفيد الراء المرقي يستفيد بمركز قراءة يسيرة جدا يحس بالاستفادة،
مواصلته بالبقرة أو غيرها لإحداث حوار. يقول أحبه ما أقدر أخرج منه. ليش؟ لكي الراقي ينشغل بمحاورته عن مواصلة البقرة أو غيرها. هو كذب أحبه ولا. المهم مسه فيدخل في قصص، والله يوم كذا وشفته لابس زين وعشقته ومتش. كذب في كذب. إيش النبي قال على الشيطان كذوب، والناس صدقون ويبدأ يحكون القصة كأنها صحيحة. يقول والشيطان تعرف على هذه وعشقها وكذا لأنه قال كذا. كيف تحدث عن شخص النبي قال عن جنسه كذوب؟ فانصرف أيها الراقي، إن الله من عليك بقوة الرقية ونفعها، انصرف عن محاورة الشيطان بتة، انصرف ورقي 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 حتى تأتي علامات الشفاء. خلاص انتهى، ما عاد يغمى عليه، ما عاد يشوف أحلام لا تطاق ترعبه، يرتاح، اتركه خلاص ينشفى. أما أنك تقعد تطلب منه المحاورة، انطق كيف تعرفت عليه، وهذا قد يدخل في الرياء، يعني قد يدخل في أشياء لا تحمد عقباها محاورة الشيطان، إنه كذوب. فلا ينبغي أن تحاوره عند الرقية. ولذلك حكي العلامة الألباني راقي مشهور في الأردن، يعني الناس يأتونه البيت بالأكوام، يقول اقرأ عليهم ومدري شلون. المهم كان يحكي للشيخ قصة مع شيطانه، مست مريضة أو مريض، فرقى ورقى 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 ما خرجت، فتلاعبت به لأنه كان يعطي مجال الحوار. فقالت له أنت الآن لن تقدر عليه بصوت الشيطان، حتى أنجمع في أصبعه الإبهام، في أصبعه الإبهام، ثم طعني بخنجر خلاص أموت ويستريح مني. صدق، جاهل، ما كان يجلس عند العلماء ولا يحضر حلقات علم، راقي لكن جاهل. فقالت طيب، قال طيب يلا نجمعي. مسكين والله، يعني النبي قال كذوب، وين الأصول اللي يمشي عليه الإنسان؟ العلم، بخاري، الحديث في بخاري كذوب، صدقك وهو كذوب. والنبي كشف له أن ذاك صدق ذو وحي من الله، أنت وش تريك؟ ما تعرف كذب ولا صدق، فالأصل أنه كذوب في كل شيء. فقالت يلا يلا انجمعت. كان مسك رسكيل الخنجر وآذى المريض، صار يطعنه في إصبعه، هنا هيك عما خرج من دم، والله أعلم الصار. المهم الشيطانة تهيأت أن توجع، أي وكذا، ما صار لها شيء، خلاص خرجت، مت انتهى. وقام المريض قال خلاص الحمد لله الأمور زينة. طيب جاء مريض كما حكي العلامة الألباني في المجلس، والراقي يحكي له، الشيخ يسمع حتى يحكم. بعد فترة مريض آخر، الراقي يسمع نفس صوت الشيطان تلك التي طعنها وماتت وتهيئت أهيئت نفسها أنها قتلت لما طعن في إبهامها. قال وانت مت يجابك، انت كيف تلبست فلان؟ فالشيطان فالعلامة الألباني هو استوقف الرجل، قال لا عاد تتلاعب بك الشياطين، لا عاد تحاورهم، لأنهم أهل كذب، أهل كذب، فلا ينبغي أن إيش تحاورهم، وإنما يؤتى الإنسان من قبل جهله بالدين. فإذا أقوى سلاح لا شك بعد الفاتحة، نعم، أو مثلها البقرة، فلا تزال تقرأ على نفسك أو تقرأ على من ابتلي، وستجد بإذن الله الشفاء. إذا كان الشيطان مع أن البيت فسيح، إذا قرأ فيه البقرة يخرج من كل أرجاء البيت. لو كان عندك بيت متكون من 600 غرفة قصر كبير وقرأت في البيت كله في القصر البقرة يخرج الشيطان من كل جنس البيت. فكيف إذا سكن محل أصغر من ذلك بكثير وهو البدن؟ كيف يتصور أنه يقرأ عليه أو يقرأ المريض ولا يخرج منه؟ نعم اقرأ.
وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة قال عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله دراط. وقال إن لكل شيء سناما وإن سناما القرآن سورة البقرة وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن مفصل.
هذا الحديث حسن. ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج من الشيطان وله دراط. وقال إن لكل شيء سلام وإن سلام القرآن سورة البقرة. وإن كان شيء وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل. وهذا حسن في الشواهد. وهذا أخذنا منه أيضا أن الشيطان إذا فر من البقرة ينفر له دراط. هذه ذكرك بأي شيء بالعذاب. لماذا يحصل للشيطان هذا الانصراف وله ضراط في الحديث نفسه حتى لا يسمع التأذير؟ يعني الإنسان أو الشخص إذا ارتخت مفاصله فحينئذ لا يضبط الريح تخرج منه. والشيطان من شدة الرعب يحضر عنده الضراط فربما اشتد به حتى لا يسمع لا التأذين ولا يسمع سورة البقرة. أما التأذين فجاء خبره في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أدى المؤذن أدبر الشيطان، بل في صحيح البخاري وله ضراط حتى لا يسمع التأذين الحديث. وكذلك في هذا الحديث الذي خرجه الدارمي في مسند عن ابن مسعود رضي الله عنه ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج الشيطان وله ضراط. وفي فضلها قال وإن لكل شيء سلام وإن سلام القرآن سورة البقرة. سلام القرآن حسنه العلامة الألباني إيش في المسند. نعم اقرأ.
فإن لباب القرآن مفصل. وروى أيضا من طريق الشعبي قال
الشعبي لماذا كسرتها الشعبي؟ يعني سبق لسان لعله ولا العادة أن تقولها أظن الشعبي. نعم.
وروى أيضا من طريق الشعبي قال عبد الله بن مسعود من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها و3 آيات من آخرها. وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأ
ولا يقرأ على مجنون إلا أفعال. هذا الحديث إسناده رجعت لي أظن من قبل أنه يعني من قرأ 10 آيات من سورة البقرة أو نحوه وجدت إسناده منقطع لكن لا مانع إذا إنسان جرب هذه الأشياء. مثلا قرأ 10 آيات من سورة البقرة 4 من أولها آية الكرسي وآيتين بعدها و3 آيات من آخرها. طبعا هذه حقيقة من الأشياء التي أظنها مجربة، فلو جربت ما تسمى بدعة لأنها باب طب والطب يخضع للتجربة. فالنبي قال اعرضوا عليه رقاك ولا باس الرقى ولا تكون شركة. وأورد ابن تيمية في فتاويه آيات كان يقرأها السلف ما ورد عن النبي تنفع في رقية، في الرقية مثل المرأة احتفست في ولدها نفاس صار فيه عسر ولادة عندها، فتكاد تموت ما يخرج ولدها، بعضهن يموت يموتن في الولادة، فحين يقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، فتسهل ولادتها عند الرقية، يخرج الولد سليم أو تصبح سليمة. وذكر ابن تيمية أشياء من هذا في فتاويه، مما يدل على أنك لو اخترت آيات جربتها على المسحور أو جربتها على الممسوس ونفعت أنه لا بأس أن تستعملها بعد ذلك، ما تسمى إحداث في الدين، لأن الدين تكون العبادات، وباب الرقية تسمى طب، والطب يرجع لي التجربة. ويدل لذلك النبي قال اعرضوا عليه رقاكم، ما قال الذي علمتكم إياها، رقاكم التي جربتموها أنتم، لا بأس في الرقاة ما لم تكن شركة. كان ممكن يقول اعرضوا علي ما علمتكم كما أمره أن يعرض عليه، أو كما عرض على النبي ذاك التشهد، أو حديث البراء لما أرجع لقاء آمنت بنبيك برسولك الذي أرسل، قال بنبيك الذي أرسلت. فالمهم قال ما قد اعرضوا عليه رقاكم حفظتكم إياها، ما قال هذا، قال رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شرك، ما قال ما بأس بها ما لم تكن اخترعتموها أنتم وشرك، فقط ما لم تكن شرك، سوى ذلك مما جربتموه اقرأوا. ولذلك جرى عرف القراء على قراءة آية معينة تنفع في المسحور ويتعب لها الشيطان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان آية السحر، تجد المريض بالسحر يشتد عليه الشيطان في هذا ونحو ذلك من الآيات. ومن ذلك أيضا أواخر سورة البقرة ثلاث آيات، ومن ذلك آية الكرسي بعد آيتين، ومن ذلك أول سورة البقرة. نعم، فإن هذه إن شاء الله نافعة مع الفاتح. نعم.
وقال وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سنامة، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام.
إذن هذا يلتقي مع ما ذكرنا، لاحظت الآن الشيخ الفاضل ما أذكر اسمه إلا لا داعي، عالم كبير، لكن قال تقرأ مرة في البيت تكفيك، في حديثان يدل على فيه نظر، هذا حديث تقرأ لمبني المجهول لكن فعل مضارع يدل على استمرار، الثاني الذي حسنه العلامة الألباني هذا في باب الشواهد حديث سهل بن سعد، نعم قال ومن قرأ في بيته نهارا لم يدخل الشيطان كم ثلاثة أيام، من قرأ في بيته ليلا لم يدخل الشيطان ثلاث ليالي. إذا لو قرأت كل ثلاث أيام كل ثلاث ليالي طيب في بيته حتى يستمر طرد الشيطان منه. ثم وافق مقصود الشارع، مقصود الشارع أن تتلو القرآن، فلو قيل بس مرة واحدة قرأها 60 سنة تسكن في البيت، الشارع يفعل أو يحكم بأحكام يكون وراءها عبادات وخيرات عليك، مثل أنت جعل لك بعد كل صلاة تقرأ المعوذات بعد كل صلاة، قال ابن القيم للحفظ بين الصلاتين، قل أعوذ برب الناس قل والله واحد، فتحفظ بين كل صلاتين، تقرأ في كل صلاة المعوذات مرة واحدة ثلاث مرات إذا أصبحت نسيت. طيب فالآن ولما قال لك أنك تقرأها في كل صلاة ما سيجري على لسانك القرآن؟ سيجري. هذا من حكم التشريع أنه جعل لك أذكار فيها قرآن أنك تستفيد إيش؟
تلاوة
كل حرف حسن. فلما يقول لك اقرأ البقرة مرة واحدة 60 سنة في البيت تسكن فيه مرة واحدة، ما أقولها الآن عقلا لأنه عندي نصوص أخرى تفيد الاستمرار، لو ما كان هذا ما أصل الحكم بالطريقة دي، من أصل الاتباع. نعم.
رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن هلي قال حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني قال عن أبي قال عن أبي حازم قال عن سهل به وعند ابن حبان قال خالد بن سعيد المدني وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر قال عن سعيد المقبري قال عن عطاء مولى أبي أحلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال أمعك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تألمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية
جراب
جزاكم الله خير كمثل جراب أوكي على مسك هذا لفظ رواية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث قال عن سعد قال عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم. قال البخاري وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم قال عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير قال قد أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم.
طيب هذا الحديث أو الأول من طريق عطاء مولى أبي أحمد وهو يختلف عن عطاء بن أبي رباح. عطاء مولى أبي أحمد الذي جاء في السند وروى عن أبي هريرة بعث رسول الله بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معهم القرآن فأتى رجل من أحدثهم سنا ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا سورة البقرة قال معك سورة البقرة قال نعم قال أنت أميرهم فأنت أميرهم فقال رجل من أشرفهم والله ما منعني أن أتعلم الأخرى إلا خشيت الله أقوم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحا في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل الجراب أوكي عليه مسك. هذا رواه الترمذي. الترمذي قال حسن لكن الحديث إسناده ضعيف. ليش؟ لأن فيه عطاء بن أبي أحمد اكتب هذا مجهول إسناد الحديث ضعيف. أنا إخوان أكرر اشتروا كتاب تفسير الكثير حتى علقوا الأحاديث تحتاجونها 60 ريال فقط تعلقوا الأحاديث من ليس عنده يكتب اسمه ونعطيه كتاب لكن حتى إيش تعلقوا على التفسير. فهذا الحديث إسناده ضعيف لا يصح أقول لا يصح إسناد هذا الحديث. نعم طيب اقرأ
وهكذا
روى اللي بعده صحيح، قد خرجه البخاري في صحيحه، قد خرجه البخاري في صحيحه، وهو حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جارت الفرس فسكت فسكنت سبحان الله، فقرأ جارت الفرس، الفرس حركتها دخلها خوف من الملائكة لأنها شيء غريب بالنسبة لها، فلما قرأ البقرة حضرت الملائكة نزلت ثم قرأت فانصرف، وكان ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيب بحافرها فتقتله، قال فلما أخذه رفع رأسه للسماء، نعم رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي فقال: أشفقت يا رسول أن تطيحي، وكان منها قريب، فرفعت بصري وصرفت لي فرفعت إلى السماء فإذا مثل الظل فيها مثل أمثال المصابيح، كانت هذه الملائكة، هذا فضل عظيم ما تنزلت لأي سورة يقرأها شخص غير نبي، غير النبي صحابي، ملائكة تنزلت الملائكة ورآها مثل المصابيح تمشي في السماء أو تصعد، فحينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ها؟
تدري
إيه؟ اقرأ. ماذا قرأ؟ كانت قرأ البقرة. قال وتدري ماذاك؟ قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. إذا ما خلاه يتوقف، ليش دنت وش خلاه يتوقف وعلى القراءة؟ هي جالت فرس، ولده جنب الفرس، تعرفون الفرس سلاحه وشو؟
حافر.
تشوف، شفت فرس؟ يعني الفرس فيه نزعة ليست جيدة، الأفرس إذا شافت فرس صغير لأم، المهم تحاول تنام الفرس الصغير، فإذا صارت أم تحميه، فالأم لما تحميه كل ما يقتربوا الفرس تدير نفسها وترفس الحافرة، ما عندها غير المسكين الفرس، ما عندها يعني أنياب كالفهد ولا، فحافرها شديد يقتل. ما قال النبي: خلق الله 100 رحمة فأنزل رحمة وأجل اليوم القيامة 99 رحمة، فبهذه الرحمة حتى يعني في البهائم حتى ترفع الفرس حافرها، يعني لا تطعن إيش ولدها، حافرها قوي يقتل. فأحس يحيى، فأحس أسيد قال: من كان الصحابي
أسيد
أحس بالخطر رضي الله عنه، وابنه بجانب الفرس، وذا الفرس سجول وتحرك خوف، خاف الفرس كلما استمر في القراءة لأن قاعد تدل الملائكة، فرس شعر بهذا العالم الخفي، والأفرس تحس بالعالم الغيبي، يحسها سهر يجعلها تحس الرب، يعني أعطاها قدرة. فيه دليل على هذا عالم الموتى، النبي كان على حمار أو كان على فرس، جانت لما اقترب من كما في صحيح مسلم من 6 أقبر، قالوا هذه قبور مشركين يعذبون، فحست فبدأت تجول يسمعوا صياحهم، خافت الفرس. وذلك يقول ابن تيمية: النصيرية المسلمون كان إذا استعصت يعني بطون بغال المسلمين أو حصنهم جاء إمساك، ويحس انها مضطربة تبي تطلع روح ما انت قادرة، ربما او داء في بطنها او رداء في بطنها، المهم يودوها قبور النصيرية كفار او العلوية، اول ما تسمع على فرس عذابهم تهرهر او تخرج ما في بطنها. نعم، فالله عز وجل هذه البائم جعلها تحس بهذا العالم الغيبي، ما حسته تلك الفرس اللي كانت عند أسيد. فلما قرأ البقرة صوته جميل كان بالقراءة. فبدأت الملائكة تدنو وتدنو حتى جارت الفرس. فقال له النبي وقد توقف خوفا على ولده: لو استمرت تقرأ البقرة؟ نعم. قال: لا أصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منها ملائكة. فلما توقف خلاص الملائكة رأت وقد أذن لها، لا شك أن ما يتنزلون إلا بأمر الله، أذن لها أن تأتي تسمع. إنه جبريل قيل أن النبي قال له: لماذا لا تزورنا يا جبريل؟ فقال: إنما ننزل ما نتنزل إلا بإذن الله، ما أنا أزورك كما أشتهي، إذا أذن لي أنزل أزورك أزورك يا محمد. هذا حديث ينظر في إسناده لكن معناه صحيح، أن الملائكة لا يتنزلون إلا بإيش؟
أمر الله.
فلا شك أن الله أذن لهم أن يقتربوا ويسمعوا، هذا يدل على الفضل، أن الله أذن لهم، فيكون الله أذن لهم يستمعون ويقتربون من أسيد ويقرأ البقرة دل على فضل البقرة. وقراءة القرآن والبقرة بصوت حسن، أن تجمل صوتك، الملائكة قال قرأ أدنت لصوتك، فينبغي الإنسان يجمل صوته بالقرآن ويقرأ البقرة، لأنها كانت سبب في نزول الملائكة ودنوها من الشخص ذاك الصحابي، ولولا أنه توقف لاستمرت حتى رآها الناس أصبح، لكن توقف خوف على ولده. يقرأ تجول الفرس، يقرأ الفرس الناس كده، وما سكت انتهت مهمتها واستوت الآن طلعت، فنظر إليك المصابيح انتهت مهمتك تسمع واقتربت. والاقتراب هذا دليل على حفاوتها لهذا الصوت مع فضل السورة، كنا تقترب. لذلك أنت نفسك إذا كنت بعيد تسمع صوت قارئ جميل الصوت في مسجد، يكون كبير المسجد لا شعورية سبحان الله، حتى تغذي ما في روحك ونفسك من راحة القلب سماع القرآن، خاصة كان بصوت ندي تلقى نفسك تقترب تقترب حتى تسمع أكثر فتشبع. طيب كم باقي على الوقت؟
ثلاث دقائق.
يلا اقرأ المسند. وفي هذا أيضا الحديث أن الإنسان ينبغي إيش؟ أن لا يعرض ولده للمهالك. يعني بعض الناس هداه الله توفي لهم أولاد وهم في سن المهد، يسوون أخطأ ما يحافظون مثل أسيد ما حافظ الآن. أسيد حافظ، النبي ما أنكر عليه أنه حافظ، فقط بين العالم الغيبي وش اللي حصل. والمحافظة سنة أقره النبي عليها، أنه الفرس لا تقترب من ولده. فالبعض مثلا يحط طفل الصغير في المهد عمره 3 أسابيع، نسأل الله عافية، في وسط البيت كذا يقعدون يلعبون الأولاد. أي واحد ولد عمره مثلا 7 سنين أي ماطى في وسط أحشائي مزقة توفي عرضه مباشرة، حطه في وسط كذا بالطريق، أو يحطه في جانب ولد الغيور، ما يحطه في سرير له شباك، فيجي ولد الغيور ويسحبه كأنه ناعج، يسحبه ما أدري ودي الحمام تارة ودي تحت الحوض ودي، ما يفقه ما يفقه. هذا كلها من باب إيش؟ اعتبر تساهل في الأرواح، خاصة الصبيان الصغار. وأم حدثتنا بنفسها، تساهلت، جاء في بالها أنها تروح تقضي للبيت، تركت غلامها في المهد وراحت تقضي ساعات ما معها أحد، ظل يبكي ويبكي يبكي لما توت عنقه ثم توفي من كثرة البكاء. هاي يصير كذا يعني الإهمال الأولاد بالطريقة دي، هذا أرواح تكاسل والله ما في جارة خلاص تأخذه وتشيله وتروح تقضي. النبي علمنا حاجة الإنسان الولد للخروج به في أفضل شعيرة الصلاة، علمنا أنه يجوز هذا، إشارة ترى فيه إشارة هذا الحديث، انتبه انتبه فيه إشارة مهمة. حمل النبي بنت بنت أمامة كما عند النسائي، دخل المسجد وهو شايل وهو حامل بنت بنت أمامة، ايش يفهم الناس؟ فقط الصورة اللي فهموها كثير من الناس انه يجوز حمل الطفل في الصلاة، في شيء اخر يجب ان تفهمه، العناية بالاطفال. كيف تأخذه؟ إذا النبي اعتنى بحمل طفل في الصلاة فلم تعتني به إذا قامت الحاجة، كان ينفرد في البيت لوحده، أن تحمله في السوق باب أولى إذا دعت الحاجة. ولعل الحاجة لا، النبي حامل بنت بنته ما في الصلاة لحقت تبكي البنت أو شيء شالها الرسول لحاجة، ففي السوق باب أولى، أنك ما تروح تقضي في السوق تترك الولد يعني يحصل فيه ما يحصل من الأذى. طيب اقرأ الحديث.